موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. فباسمكم واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته أجمل ترحيبا وسهلا بك دكتور.
حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة والأخوات.
الله يحييك، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، لعلنا في هذه الحلقة نتحدث عن الأنساك الثلاثة، عن صفة هذه الأنساك والتي يخير الحاج بينها، وعن وأي الأنساك هذه أفضل حفظكم الله. نأخذها بشيء من الاختصار.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين المرحومين وممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله عز وجل جعل الحج فريضة على كل مسلم مستطيع للحج، وجعل المسلم مخيرا بين أن يحج مفردا أو أن يحج قارنا أو متمتعا، فهو بالخيار بين هذه الأنساك الثلاثة. وأما صفة الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، فإذا جاء إلى الميقات ولبس ثياب الإحرام نوى الدخول في النسك، أي في الحج، نوى الدخول في الحج، ثم يلبي بقوله لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية المعروفة. ومن السنة أيضا أن يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى مكة، ويسن له أن يطوف طواف القدوم 7 أشواط بالبيت العتيق. نعم، وهذه سنة وليست بواجبة،
طواف القدوم،
طواف القدوم. نعم، هذا مثل تحية المسجد. وإن أحب أن يذهب مباشرة إلى منى، كان يأتي مثلا في اليوم 8 أو ربما يأتي في اليوم 9 ويذهب مباشرة إلى عرفات، فلا حرج عليه ولا يلزمه الطواف، هو سنة وليس بواجب. أو قد يكون الحرم مزدحما فيقول ما دام كذلك فأخفف عن نفسي وعن الناس فلا يطوف، الحمد لله الأمر فيه سعة. لكنه لو طاف طواف القدوم لا شك، لأن هذا أفضل وأكمل وأعظم في الأجر. ثم بعد الطواف إن شاء أن يسعى سعي الحج، يقدم سعي الحج الذي هو في الأصل بعد طواف الإفاضة أو كما يسمى طواف الحج، إن شاء أن يقدمه بعد طواف القدوم فله ذلك، ولا يبقى عليه بعد هذا إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. وإن شاء كما ذكرت أن يؤخره إلى بعد طواف الإفاضة فله ذلك.
نعم،
ثم يقوم بمناسك الحج المعروفة، من المبيت بمنى ليلة 9 من ذي الحجة، هذا هو السنة، أن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم إذا ارتفعت الشمس من ضحى اليوم 9 يدفع إلى عرفات، ثم من عرفات يبقى في عرفات إلى غروب الشمس، ثم منها إلى مزدلفة، والمبيت مزدلفة هو واجب من واجبات الحج. ثم بعد ذلك يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة، وبعد الرمي يحلق، بعد الرمي يحلق رأسه، أو يقصر إن كانت امرأة أو رجلا يحب التقصير، وإن كان الحلق أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. ثم بعد ذلك يبقى عليه طواف الإفاضة وركن من أركان الحج وسعي الحج إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
نعم.
ويبقى عليه طواف الوداع حينما يريد أن يغادر مكة إلى أهله أو إلى بلد آخر، بالإضافة إلى المبيت ليلة 11 والثاني عشر في ميناء، هذا من واجبات الحج أيضا. وكذلك رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى في اليوم 11 والثاني عشر.
نعم.
ثم إن حب أن يتعجل بعد الرمي في اليوم 12 فله ذلك، يذهب ويطوف طواف الوداع ثم يغادر إلى أهله.
نعم.
وإن حب أن يبقى ويبيت ليلة 13 في ميناء، وهذا أكمل وأفضل وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيلزمه المبيت هناك ما دام غربت عليه الشمس وهو لم يعزم على الخروج منها، ثم يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم 13.
نعم.
ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، وبهذا يكون انتهى حج والحمد. هذا الإفراد.
نعم. لكن شيخ متى يتحلل هو من إحرامه المفرد؟
هو يتحلل من إحرامه بفعل اثنين.
نعم.
من ثلاثة.
نعم.
إما الرمي والحلق أو الطواف والحلق.
نعم.
يعني إذا فعل واحدا أو اثنين من هذه الثلاثة فإنه بعد ذلك يتحلل التحلل الأول.
نعم.
بحيث يحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، إلا معاشرة أهله. ثم إذا أتى بالطواف والسعي حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء كمان.
الحمد لله.
هذا الإفراد.
إفراد أحسن.
وذلك سمي إفرادا لأنه لم يأتي إلا بحج مفرد.
نعم. نعم.
النوع الثاني يسمى التمتع، نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض العلماء يقول عشر من الحجة، لأنه نعم. لو فاته الوقوف بعرفة لم يصح.
نعم.
حج، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فيحرم بالعمرة في أشهر الحج إما في شوال أو ذي القعدة أو في أول العشر، ثم يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق أو يقصر، ثم يتحلل تحللا كاملا ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا كل شيء حتى النساء.
نعم.
حتى النساء، ولذلك سمي متمتعا، يتمتع بالحل بعد الإحرام وقبل الإحرام بالحج. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. طبعا هناك في العمرة لما يأتي إلى الميقات يلبس ثياب الإحرام وينوي الدخول في العمرة بقلبه، ثم يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج، كل هذا جائز. ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس ثياب الإحرام ويسن له الاغتسال و التنظف والتطيب في غير ثياب الإحرام، يعني في رأسه وفي إبطيه وما أشبه ذلك، ثم ينوي الدخول في الحج فيقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لآخر التلبية المعروفة، ويفعل كما فعل المفرد.
نعم.
يذهب ويبيت في ميناء، يصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليلة 9 من الحجة، ثم في ضحى اليوم 9 يدفع إلى عرفات ويظل فيها حتى تغرب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة ويظل فيها حتى يطلع الفجر ويصلي فيها الفجر ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى ميناء. هذا هو الأفضل والأكمل وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من كان معه ضعف من النساء والصبيان والشيوخ ويخشى عليهم من الزحام والتعب فله أن يدفع بعد منتصف الليل من الليلة ليلة العشر. ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة وينحر هديه، لأنه متمتع والمتمتع والقارن عليهما هدي بخلاف المفرد، وقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في طبعا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لكن في الأول الآية تكلم عن حكم المحصر، إذا سمع منع من الحج أو العمرة فإنه يلزمه هدي وبعد ذلك يحلق رأسه. هنا هو مخير بين أن يبدأ برمي جمرة العقبة أو أن يذبح هديه أو أن يطوف أو أن يسعى.
نعم.
ثم هو مخير، ولو قدم بعضها على بعض أجزاء، حتى لو حلق أيضا قبل أن يرمي أو قبل أن يطوف ويسعى أجزاءه.
نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده ومظاهر التيسير ورفع الحرج في هذه الشريعة الغراء، ولله الحمد والمنة. والله عز وجل يعلم أنه سيأتي يوم من الأيام سيجتمع في هذا المكان 3 ملايين أو 4 ملايين حاج، وسبحان الله لو أنهم جميعا اتجهوا إلى الطواف وحده لا تقاتلوا من شدة الزحام، ولو اتجهوا جميعا إلى رمي جمرة العقبة لا حصل هذا. فكان من رحمة الله عز وجل أنه في هذه الأنساك الخمسة كلها، الطواف والسعي والرمي والحلق والذبح ذبح الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، أي واحد قدمته منها على غيره أجزأك.
لكن الشيخ أحسن الله إليكم بالنسبة لذبح الهدي، يعني الآن ما عاد هناك أحد يذبح بنفسه، يباشر الذبح بنفسه، إما أن يوكل هذه حملات الحج أو البنك الإسلامي. متى يعني هل بمجرد يا شيخ التوكيل مثلا أو أخذ الكوبون أو ما شابه ذلك يكون هنا يعتبر ذبح هديه؟
نعم، هو الآن ما دام وكل جهة موثوقة
نعم.
فقد برئ ذمته، وسواء ذبحوا يوم العيد
نعم.
أو في أيام التشريق الثلاثة لا حرج، ولا يؤثر هذا على مسألة الحلق. حلق كما نعلم
نعم.
واجب
نعم.
من واجبات الحج والعمرة. بعض الناس يستشكل هذا، بعضهم يسألني اليوم وأمس يقول أنا أريد الأضحية واعتمرت، فهل يجوز أحلق رأسي؟ يقول يجب أن تحلقه، ليس يجوز فقط، هو واجب نعم. من واجبات العمرة، ولا يجوز أن تتحلل إلا بهذا، وهذا أوجب من الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد الأضحية. وبعض الناس يظن أنه ما دام متمتعا أو قارنا فيلزمه الإمساك من أول العشر كما يلزم المضحي، وهذا أيضا فهم خاطئ وهم فاسد. لا يلزمه، إنما يلزمه الإمساك عند الإحرام، فإذا أحرم فما دام محرما فقط، ثم إذا تحلل يعني طاف وسعى بنسبة العمرة حلق رأسه وتحلل ولحر ويأخذ من شعره وأظفاره، ولو كان يريد الأضحية كما ذكرت، لأن هذا يعتبر نسكا من أنساك العمرة. نحن ذكرنا الآن ما يفعل في أيام العيد
نعم.
ثم يبقى عليه مثل ما ذكرنا في المفرد المبيت في ميناء ليلة 11 و12 والرمي
نعم.
في اليوم 11 واليوم 12 بعد الزوال، وهذا هو الأكمل والأفضل. يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصورة يرميها بسبع حصيات ويرفع يده وكذا ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، وهكذا سبع حصيات. ثم يسن له أن يتقدم باتجاه القبلة باتجاه الجمرة الوسطى ويتجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا بقدر سورة البقرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من السنن المهجورة عن كثير من الحجاج. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات كالأولى، ثم يتقدم أيضا إلى الأمام باتجاه جمرة العقبة وهي التي تلي مكة في آخر ميناء، ويستقبل القبلة أيضا ويدعو دعاء طويلا لكنه أقل من الأول، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يتوقف بعدها، وهكذا يفعل في اليوم 12. وإن كان يريد المبيت أيضا إلى 13 وهو أفضل وأكمل، فإنه أيضا يرمي من اليوم 13 الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين. ويبقى على الحاج المتمتع طواف الحج وسعي الحج. المتمتع عليه طوافان وسعيان غير طواف الوداع، عليه طواف وسعي لعمرته أولا، ثم عليه طواف وسعي لحجه ثانيا
نعم.
ثم طواف الوداع. وإن شاء أن يؤخر طواف الإفاضة أو يسمى طواف الحج أن يؤخره مع الوداع أجزاه طواف واحد عن الأمرين، ينوي به طواف الإفاضة والوداع معا ويحصل به المقصود لله الحمد، وهذا أخف على الناس وأيسر
نعم.
عليهم
نعم.
إلا لو كانت المرأة تخشى من نزول الحيض معها فتحبس، الحمد لله تبادر بالطواف ربما مباشرة من مزدلفة إلى الحرم حتى تطوف وتطمئن على نفسها ولا تحبس رفقتها. يبقى عليه بعد ذلك طواف الوداع، وبهذا تنتهي أعمال الحج. القارن أعماله مثل أعمال المفرد تماما إلا في وجوب الهدي عليه. المفرد ليس عليه هدي لأنه ما جاء إلا بحج واحد، أما القارن فهو قارن وجمع بين الحج والعمرة، ولهذا يعتبر متمتعا، يعني جاء بنسكين في سفر واحد، فكان من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يذبح الهدي
نعم.
نعم. يذبح الهدي، وهذا يسمى هذا هدي المتمتع والقارئ يسمى هدي شكران.
نعم.
يسمى هدي شكران. أما إذا كان لترك واجب من واجبات الحج فيسميها الفقهاء هدي جبران، يعني يجبر النقص الذي حصل في الحج.
نعم.
القارن كما ذكرت في حق المفرد إذا جاء إلى الميقات ينوي القران بين الحج والعمرة ثم يقول ملبيا اللهم لبيك حجا وعمرة أو حجة في عمرة أو عمرة في حجة.
ليس هناك فرق.
لا ليس هناك فرق، كلها
ولا أفضلية شيء،
كلها سواء. نعم. كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارن عليه الصلاة والسلام. وهذا يتأكد في حق من ساق الهدي معه، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يعني يتحلل حتى يذبح هديه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بأن يتحللوا بعدما طافوا وسعوا البيت وشق ذلك عليهم قال لهم عليه الصلاة والسلام لولا استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وفي رواية ولا تحللت معكم. إذن هذا من الفروق بين المفرد والمتمتع وبين القارن. القارن يلبي بقوله لبيك حجا وعمرة، بينما المفرد يقول لبيك حجا فقط، والمتمتع يقول عند الميقات أول الأمر لبيك عمرة فقط، ثم في اليوم الثامن يقول لبيك حجا فقط، لكن القارن يجمع بينهما. ثم بعد ذلك يفعل كل أفعال المفرد كما ذكرت، يسن له سنة وليس واجبا أن يطوف طواف القدوم، وإن طاف طواف القدوم جاز له أن يقدم سعي الحج بعد القدوم، ثم لا يلزمه سعي بعد ذلك.
نعم.
ويبقى عليه فقط طواف الإفاضة وطواف الوداع، وإن شاء كما ذكرت جمعهما معا في آخر الأمر قبل أن يغادر البيت فيجزيه طواف واحد لحجه ولوداعه معا.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا وبارك فيما قلتم، مستأذنك في استقبال اتصالات. الأخت فاطمة من سوريا، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول يا شيخ عبد العزيز، أنتم تقولون إنما نمطر مع الصبر، ولكن إحنا لا يوجد لدينا الصبر. عندما نرى شخص يستشهد نقول يا ريت ما مطرحه، يا ريت نياله ما ترتاح، هل يجوز هذا الكلام؟
لحظة أختي فاطمة، أنت تقولين بأن المشايخ والعلماء يقولون بأن النصر مع الصبر كذا، وتقولين نعم. بأنه لا يوجد عندكم أنتم صبر، يعني تتذمرون عندما يستشهد أحد تقولون ليته ما مات ليته ما قتل.
لا نقول يعني يا ريتنا نحن نستشهد، يا ريت
مكانة.
ليتنا مكانه. نعم نعم
أيوة.
طيب
والسؤال الثاني، عندما ننقطع من الماء نتوضأ بشيء قليل من المياه، هل نعم. هذا جائز؟
طيب واضح.
ونرجو من الشيخ الدعاء.
شكرا لك اللهم آمين. شكرا أختي فاطمة. أخت محمد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. لو سمحت عندي 3 أو 4 أسئلة.
يلا تفضلي الأول أم محمد.
أول سؤال، استخدام المطهرات المعطرة في الحج، يعني ما شفنا الصيدليات ما فيها إلا برائحة عطر أو زيتون، هل تنقضي الإحرام أو لا يا شيخ؟
طيب.
الثاني، لبس الكمامة للرجل والمرأة في الحج.
طيب.
لبس الكمامة هل يجوز ولا لا؟
ثالث
سؤال، السنن زي سنة الظهر سنة المغرب العشاء، هل نصليها في الحج ولا؟
طيب واضح محمد. السؤال الأخير بقي شيء؟
بس آخر سؤال، ختم القرآن، لو حبيت أختم القرآن في غير رمضان كيف الطريقة؟ يعني
ختم القرآن
في غير رمضان في شوال في ذو القعدة.
طيب.
كيف الطريقة يا شيخ؟
طيب. واضح شكرا لك. شكرا.
آمين
وإياك. شكرا لك. الأخ عبد الحليم من الجزائر تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياكم الله.
الله يحييك. تفضل عبد الحليم.
عندي سؤال، أخي
نعم. يعني فقط أخي عبد الحليم، يعني فقط عند الذهاب للمسجد هذا الرهاب معك أو في دائما؟ يعني ما تحضر طيب المناسبات مثلا لقاءات اجتماعات؟
لا بالقطع.
لكن هل هل هل, هل ذهبت يا عبد الحليم حفظك الله وعافاك، هل ذهبت إلى الطبيب؟
ذهبت من السيد.
أيوة يعني ما نفع العلاج معك؟ طيب يا أخي الكريم، هل هذا شيء عرض لك في يعني فيما مضى أو هو معك منذ الولادة؟
من خلق، من خلق.
شفاك الله، شفاك
الله. اللهم آمين. طيب تسمع الإجابة أخي عبد الحليم، شفاك الله وعافاك، شكرا لك. صاحب الفضيلة الأخت فاطمة من سوريا يعني تحدثت عن أمانيهم يعني هناك،
الله أكبر يا أخي،
عندما يعني يقتل أحدهم تقول ليتنا مكانه. ما تعليقكم حفظكم الله؟
صحيح، يعني منزلة الشهادة منزلة عظيمة، بل الشهداء مع الأنبياء والصديقين سبحان الله، كما بين الله عز وجل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وقال عز وجل ويتخذ منكم شهداء، الشهادة هي اصطفاء واجتباء من الله عز وجل وكرامة يمن بها على من يشاء من عباده، فلا شك أن هذه نعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا ما يدل على المشروعية تمني الشهادة في سبيل الله، وهذا الذي يميز المسلم عن غيره. سبحان الله يا أخي، الناس غير المسلمين يهربون من الموت، والواحد مستعد أن يفعل كل شيء لكي يبقى، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لكن المسلم غاية مانيه الشهادة في سبيل الله، يتمنى أن يموت لأنه يعرف أنه سينتقل لحياة حقيقية. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سبحان الله أخي، ولهذا كما تقول الأخت هنيئا لها، وهذه أمنية كل مسلم، نسأل الله عز وجل نزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. لكن ليس دائما يكون طلب الشهادة بأن يقتل الإنسان في المعركة، بل أن يعيش الإنسان ويحيا لله عز وجل ومجاهدا في سبيل الله خير من أن يموت في سبيل الله. يعني ليس معنى الإنسان يبحث عن أن يموت يريد الشهادة، لا، بل أنت تسخر حياتك وما تملك في هذه الدنيا كله لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمته ونفع عباده، هذا من أعظم أنواع الجهاد وأجلها، وهو جهاد الأنبياء، جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين. والأنبياء أكثرهم لم يقتلوا في المعارك أو بغيرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث أنه مات شهيدا بسبب السم الذي وضعته له تلك اليهودية، لكنه لم يقتل في المعركة عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء كذلك، لكنهم أرفعوا منزلة من الشهداء، وأهم أئمة المجاهدين وأعظمهم عليهم الصلاة والسلام، أكثر أئمة الإسلام وعلمائهم ومن نصر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين لم يموتوا في المعارك، وربما لم يخوضوا معركة قط، ولكنهم أئمة المسلمين وهم أعظم الناس نصرة لهذا الدين. ولذلك يقول العلماء ومنهم الشيخ العلامة بن باز رحمه الله كان كثيرا ما يقول هذا الكلام، يقول إن الحياة في سبيل الله يعني جهادا في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، هذا حقيقة. يكون إنسان يعني يحيا لكي يخدم هذا الدين ويسخر وقته وتفكيره وجهده وماله وعلمه لنصر الدين الله عز وجل خير من أن يموت ويحرم الناس منه. لكن من أكرم بهذه الشهادة فهو لا شك في نعمة عظيمة، وكون الإنسان يعني يفرح بهذه الشهادة ويتمنى أن يكون مكان ذاك الشهيد كما تقول الأخت فاطمة وفقها الله وأنا أحيي فيها هذه الهمة، ويتكشف لك لماذا انتصر إخواننا في سوريا على الرغم من هذا العدوان الإجرامي الوحشي البشع الذي يلاقونه يعني في كل ساعات الليل والنهار، يبين لك لماذا انتصروا، لأن وراءهم أمثال هؤلاء النساء، رجال أشاوس وهم يريدون ما عند الله عز وجل ويبيعون أنفسهم رخيصة في سبيله، ولهذا ثبتوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكلل جهادهم بالنصر العاجل وأن يرينا في أعدائهم عجائب قدرته ويجعلهم عبرة للمعتبرين وأن يأتيهم من حيث لا يحتسبون، إنه على كل شيء قدير. قولها أنه يعني كوني أتمنى أن أكون مكانه، هل يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور واعلم أن النصر مع الصبر؟ لا تعارض. تمنيت للشهادة يا أختي معناه أنك ستجاهدين، ستصابرين أعداء الله عز وجل وتجالدينهم، أليس كذلك؟ هذا هو الصبر يا أخي، يعني لا تضعف وتهرب، بل تجاهد أعداء الله وتثبت في الميدان وتكون أطول نفسا منهم وأكثر صبرا ومصابرة، ولهذا يأتي النصر. فأمنياتك هذا صورة من صور الصبر في مجاهدة أعداء الله عز وجل، وبه يتحقق النصر وتتنزل الرحمات من الله عز وجل. يعني ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا، شوف سبحان الله، رابطوا يعني رباط في الجهاد، مجاهدة أعداء الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني تقول: أحيانا يعني يكون هناك فيه شح في الماء وانقطاع له، تقول: نتوضأ بالقدر ليسير الشيء القليل، تخشى أن لا يكون مجزئا يا شيخ؟
الله أكبر يا أخي. أولا هذا السؤال يدلك على ما يعانيه إخواننا، لا أقول المجاهدين فمعاناتهم من كل وجه، وإنما المهجرون في داخل سوريا وخارجها، حتى الماء الذي به الحياة لا يتوفر لهم، لا يتوفر لهم. وكما تقول أختي، يعني عندما يصل لا يعني يكاد يغسل عضونا وعضوين من أعضاء الوضوء، فماذا أصنع؟ الحمد لله يا أختي الأمر يسير، وما دام أن الماء غير متوفر فقد جعل الله عز وجل التراب أو الصعيد الطيب بديلا عنه. قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، المقصود بالملامس الجماع يعني حتى الحدث الأكبر الجنابة، قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحمد لله إذا كان الماء الذي عندها يعني لا يكفي إلا لشرابها وطعامها فلا تتوضأ به ولا تغتسل، بل توفره للطعام والشراب والحمد لله تتيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب يعني وجه الأرض أيا كان، سواء كان ترابا أو حجرا أو طينا أو ملحا أو غيره أو سيراميكا أو بلاطا أو أي شيء ما هو على صعيد الأرض أو خشبا، قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. الأمر يسير الحمد لله، وإنسان يفعل بهذه الطهارة كل ما يفعله بطهارة الماء، يمس به المصحف ويصلي به ما شاء من النوافل والفرائض وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. إن كان معها ماء يسير لا يكفي لكل أعضاء الوضوء، فالله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والمقدور لا يسقط بالمعسور كما هي القاعدة الفقهية، بمعنى أنها يجب أن تستعمله بما يمكن من أعضاء الوضوء، فتتمضمض به تستنشق وتغسل وجهها ثم تغسل يدها اليمنى، ولنفترض أنه نفد الماء،
نعم
الحمد لله، يجب أن يعني تأخذ هذا الماء ما دام أنه زائد عن طعامها وشرابها وتوضأ به. لكن إذا لم يكفي بقية الأعضاء في هذه الحال يلزمها مع الوضوء التيمم، لأن العجز عن بعض أعضاء الوضوء كالعجز عنها كلها، فتجمع بين غسل ما تيسر من الأعضاء بالماء، فإذا انتهى الماء فتتيمم عن الباقي.
الحمد لله جزيتم خيرا شيخ محمد من السعودية. أسئلتها تتكرر كثيرا يعني.
وأنا أيضا بالمناسبة نعم. سمحت لي سبحان نعم الله يا أخي، نقول لإخواني وأخواتي وهم في رغد من العيش وأمن وارف ومياه والله الحمد تتفجر عن يمين وشمال، لنأخذ من هذا عبرة ونحمد الله على ما نحن فيه من نعمة. المياه يعني تسكب حقيقة بلا حساب عندنا، وكذلك الأطعمة وغيره، نشكر الله على ما نحن فيه من نعمة. إخواننا كانوا مثلنا قبل هذه الحرب المجرمة التي شنت عليهم، انظر حالهم الآن، قد لا يجدون كسرة الخبز أو شربة الماء التي يسدون بها ظمأة، فيجب أن نلتفت لهم وأن نتعاون على إغاثتهم بكل ما نستطيع، وأن نقاسمهم أنفسنا في أموالنا وما نملك حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما بهم من الضائقة، وأن نشكر الله على ما نحن فيه من نعمة.
الحمد لله.
ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
أحسن الله إليكم الشيخ، نسأل الله أن يقرأ أعيننا جميعا بنصره ونصر الإسلام والمسلمين. الشيخ الأخت أم محمد، سؤالها الأول عن استخدام المعقمات يا شيخ في الحج.
لا بأس بها، وهي كثيرة كما نعلم.
نعم صحيح.
أنا سئلت كثيرا عن حكم استعمال مزيل العرق الذي يوضع في الإبطين، لا حرج فيه، وقد يكون فيه رائحة عطرية أو شيء لا بأس، وليس عطرا. لا نعرف أحدا من الناس قال: أنا تعطرت بمزيل العرق،
نعم،
أو قال تعطرت بالصابون،
ولو كان فيها شيخ رائحة
أو تعطرت بالشامبو لأن فيه رائحة يعني يصير، لكن لا يسمى عطرا. ما أحد يقول كما قلت، فأحد يقول تعطرت بالشامبو وتعطرت بالصابون فلا بأس به، على الصحيح أنه يجوز أن تستعمل الصابون والشامبو ومزيل العرق، لا حرج في هذا. المحرم هو العطر، هو الطيب بأنواعه سواء كان له لون أو له رائحة دون لون، هذا لا يجوز وهو من محظورات الإحرام. لكن كون يستعمل الصابون أو الشامبو لا حرج فيها، أو مزيل العرق، أو يستخدم الكريمات، قد يحتاج الكريمات أحيانا لبشرة في الجفاف الذي يصيبها، كل هذا جائز لا حرج فيه.
الحمد لله. حسنا عليكم شيخ. ولبس الكمامة يا شيخ للرجل والمرأة
لا بأس،
محرم
لا بأس
الحمد لله. سؤالها الثالث عن السنن الرواتب يا شيخ في أيام الحج.
النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنة أنه إذا سافر للحج أو غيره
نعم
ترك السنن الرواتب
عليه الصلاة والسلام،
ترك السنن الرواتب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل ويوتر، ويصلي راتبة الفجر هي الراتبة الوحيدة التي يحافظ عليها، ما كان يتركها حضرا ولا سفرا عظم شأنها، وربما صلى سنة الضحى أيضا. لكن السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعدها هذه لا تشرع للمسافر، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا صلى معهم صلاة السفر صلاة قصر ثم قام ليصلي السنة الراتبة، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت متسننا لأتممت، أو كلمة نحو هذه، يعني يقول لو أني أردت أن أصلي السنن الرواتب لأتممت الصلاة الرباعية أربعا. لماذا أقصرها ثنتين؟ الله عز وجل رخص المسافر أن يصلي الرباعية ثنتين، وهكذا هو حال الحجاج، كل الحجاج حتى أهل مكة كما تعلم إذا خرجوا إلى منى ومزدلفة وعرفات يقصرون الصلاة، يقصرون الصلاة، ولهذا لا يشرع لهم أن يصلوا السنن الرواتب، يعني الأربع ركعات التي قبل الظهر والركعتان التي بعدها والركعتان التي بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، هذه لا تشرع، ليست من السنة، ليست من السنة. وكما قال عبد الله بن عمر نعم تذكرت كلمة قال لو كنت مسبحا لأتممت، يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني مسبحا يعني مصلي للسنة الرواتب، وكلامه حق، وهو يحكي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس شيئا من يعني رأيه هو. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر ويصلي راتبة الفجر فما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أيضا سنة الوضوء، لو أراد أن يصلي إنسان كان من عادة يصلي سنة الوضوء فله ذلك، لكن السنة الرواتب كما ذكرت لا تشرع للمسافر، لكنه لو صلىها جاز ليس عليه إثم.
نعم.
لكن لا شك أن الالتزام بالسنة أفضل وأكمل.
حسنت، لا شك. السلام عليكم يا شيخ. الأخت أم جيهان من إسبانيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سأل الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله يجازيكم على هذا البرنامج.
اللهم آمين. تفضلي يا أختي.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ الذي يلبس
الأسئلة. الأول.
الأول أريد أسأله عن أنا أسكن هنا في إسبانيا مع زوجي، لكن في المنزل وجد ابن عمه ليس محرما لي.
أيوة.
أقرع أنا أحط المكياج وتعطر لزوجي.
تجلسين مع لحظة أختي.
مع أخو زوجي.
مع أختي أم جيهان.
والمنازل في إسبانيا ليست كبيرة.
أي نعم.
نعم.
لا بد أنا ليس لدينا الخدم، أنا من أطبق أعمل خدمات المنزل، هل أستطيع أن أحط مكياج أنا أتعطل لزوجي أم هذا في إذن لأن الرجل ليس أخي؟
طيب واضح. والسؤال الثاني
وهل يجوز لزوجي أن يذهب لعمله لأنه لديه عمل بعد الأوقات في الليل، أستطيع أن أرجع للمنزل لكي يبات هنا، وبعض الأوقات يبات ابن عمه هون في المنزل وأنا أجنبي علي، هل هذا
يجوز؟ بدون وجود زوجك. طيب والسؤال الثالث أختي أم جيهان.
نعم.
ما السؤال الثالث؟
السؤال الثالث أرجو من فضيلة الشيخ أن أدعو الله بالثبات.
نسأل الله اللهم آمين وإيانا وجميع المسلمين.
آمين.
وإياك
وإياك. اللهم آمين. شكرا لك يا أختي أم جيهان. الأخ محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد.
حياك الله. لدي سؤالين.
طيب ما السؤال الأول؟
السؤال السؤال الأول، كيف أصل إلى تدبر القرآن خاصة في إيجاد صعوبة في شرح بعض الكلمات، وهل أستعين بكتب التفسير؟
طيب. والسؤال الثاني،
ماذا يفعل المسبوق في الصلاة إذا سجد الإمام سجود السهو بعد السلام أو قبله؟
نعم طيب واضح، شكرا لك أخي محمد. شكرا. طيب شيخ، أعود للأخت أم محمد من السعودية. سؤالها الرابع، هي سألت عن ختم القرآن، تقول في رمضان الإنسان يستطيع أن ينظم وقته وتجد أكثر الناس يختم القرآن، لكن في غير رمضان، تقول ما الطريقة المناسبة الملائمة، ما نصيحة الشيخ، ما توجيهه؟
نعم، أولا ختم القرآن المقصود به نقرأ الإنسان،
نعم،
وليس المقصود بالختم هو دعاء الختمة.
نعم،
فالمقصود هو قراءة القرآن مع التدبر قدر الإمكان. والذي أنصح به أن يجعل الإنسان له وردا يوميا لا يتركه بحال مهما شغل، حتى لو يجعله قبيل نومه، حيث خصص الإنسان لنفسه كل يوم يقرأ مثلا نصف جزء أو ربع جزء، أو قل ورقة من القرآن ورقة ورقتين، ويلزم نفسه بها. ولو قدر أنه حصل له عارض أو شغل بسبب مرض أو حادث أو نوم فيقضيه من الغد،
يستطيع نعم
يلزم نفسه به بهذه الطريقة، حقيقة سينتظم. وكان كثير من السلف يختمون القرآن في كل شهر، وبعضهم يختمه في كل 20 ليلة، وبعضهم في كل 10 ليال، وبعضهم يختمه في كل أسبوع، بل كثير عرف عنهم ذلك، وبعضهم يختمه في كل 3 أيام. وهذا من ترتيب الوقت. أضف إلى هذا أيضا شيئا آخر مهما جدا، وهو أن يحرص الإنسان على تنويع القراءة في صلاته الفريضة والنافلة. لو أن الإنسان كان حافظا لكتاب الله أو جزءا يعني لا بأس به من القرآن الكريم، وألزم نفسه أنه لا يقرأ في صلاة الظهر أو راتبتها القبلية والبعدية ما قرأه في صلاة الفجر أو راتبتها القبلية، طبعا ليس لها راتبة فيما بعد، ولا يقرأ في صلاة العصر ما قرأه في الظهر أو الفجر، ولا يقرأ في المغرب ما قرأه فيما سبق، وكذلك في العشاء. بهذه الطريقة يستطيع أن يقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله، يعني سيختم القرآن في 30 يوما فقط في القراءة في الصلاة. وهذا طبعا لا يقدر عليه إلا من حفظ كتاب الله عز وجل
كمراجعة له،
أي مراجع، غير المراجع أنه قرأ القرآن كاملا لله الحمد منه. كما أن فيه مصلحة مهمة جدا، وهي أن هذا التنويع في القراءة من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة، من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. أكثر الناس مع الأسف تعودوا في صلواتهم أن يقرأ سورا معينة تلقائيا بمجرد أن ينتهي من الفاتحة يشرع في السورة التي تعود عليها، لكن لو كان فعلا عود نفسه على أنه يختار لقراءته ويبني مثلا على ما سبق كان حافظا، فسبحان الله جمع المحاسن كلها والخير كله، من الخشوع في الصلاة، من قراءة القرآن وختمه في وقت وجيز، من تدبر كتاب الله عز وجل والانتفاع به كله وليس ببعض آياته، شيء عظيم سبحان الله. هذا إن أمكنه شيء جيد، يعني إذا كان الإنسان غير حافظ ويشق عليه تذكر ما يحفظه فلا بأس أن يستعين بالمصحف وهو يقرأ، خصوصا في صلاة الليل إذا كان ممن وفق لقيام الليل يقرأ بالمصحف ولله الحمد والمنة، وكل ليلة يقرأ غير ما قرأه بالأمس، سيجد أنه فعلا خلال 2 أو 3 أسابيع قد ختم القرآن، خاصة إذا كان سيضيف إلى ذلك أيضا حزبا يقرأه، يعني كما قلت يقرأ جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء أو ورقة أو ورقتين يقرأها بالإضافة لما يقرأه في الصلاة، ربما يختم في كل 10 أيام في مثل هذه الأيام المباركة، أيام 10 ذي الحجة، وهي أفضل الأيام عند الله، والعمل فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل فيما سواها من أيام العام على الإطلاق. ينبغي أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، ولا أقل من ختمة واحدة يختم بها كتاب الله في هذه العشر، ونسأل الله لعانه والتوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخ عبد الحليم من الجزائر شفاه الله وعافاه، ويعاني من الرهاب الاجتماعي منذ صغره يا شيخ، لا يصلي جماعة في المسجد، ماذا عليه شيخ؟
الرهاب يعني كما أقرأ من كلام الأطباء قد يكون خلقيا وراثيا طبعا، أو غير وراثي، أن يكون خلقة منذ أن يولد الإنسان، وقد ينفع معه العلاج أو يخففه على الأقل. قد يكون هذا الرهاب بسبب صدمة حصلت لهذا الشخص، ربما حصلت له وهو صغير أو حتى بعد كبره، سبحان الله هزت نفسيته وأثرت فيه، وهذا ربما يحتاج إلى تأهيل نفسي حتى يعود إلى الطبيعة المعتادة للناس ويكون إنسانا سويا. قد يكون سبب الرهاب في بعض الأحيان عين، يعني عينا أو حسدا أو سحرا أو ما أشبهه، وهذا علاجه بالرقية الشرعية وبكثرة الدعاء وقراءة القرآن، وهذا حاصل بكثرة عند الناس. وقد تجد هذا يحصل لشخص كان خطيبا مفوها مصفعا، فسبحان الله يصاب لسانه بالعجمة ويصاب بالرهاب. إذن هذا شيء غير طبيعي، شيء عرض له، فهذا غالبا يكون بسبب عين أو بسبب سحر أو مس أو نحوه، وعلاجه بالقرآن والرقى الشرعية.
نعم.
وهذا الذي أنصح به الأخ، إن حتى لو كان خلقيا معه فطريا من أصله، فلا شك أن كتاب الله عز وجل شفاء من كل داء، كما قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأنصح أخي وجميع من يشاهدنا ويسمع كلامنا أن يحرصوا على الإكثار من كتاب الله عز وجل، من قراءة كتاب الله، وعلى الإكثار من الرقى والأدعية الشرعية، والحرص الشديد على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل والدخول فيه، وهكذا بحيث يكون الإنسان قلبه معلقا بالله ويحمي نفسه من كيد شياطين الإنس والجن.
أحسن الله عليكم شيخ. أختنا أم جهام من أسبانيا تقول: هي ذكرت بأن ابن عمي زوجها يسكن معهم، تقول: هل يجوز يا شيخ أن تتجمل وتتزين لزوجها وتخرج مثلا؟ تقول: هي المسؤولة التي تقدم لهم مثلا أكلهم وشربهم في وجوده هو. هذا سؤالها الأول. وسؤالها الثاني يا شيخ تقول: أحيانا زوجها، يعني لأن هناك تداخل بين السؤالين، زوجها أحيانا قد يذهب إلى عمله ويبقى ابن عمه في المنزل، هل يجوز ويسوغ ذلك يا شيخ؟
وضع الوقت حقيقة يعني فيه مجال كبير للفتنة، وأنا أشكر أخت أم جهاد على حرصها وسؤالها، وأسأل الله أن يحفظها ويثبتها. يعني عم الزوج أو ابن عمه أو أخوه، كل هؤلاء أجانب عن المرأة، ولا يجوز لها أن تتساهل في مخالطتهم أو التبسط معهم في الحديث والتوسع فيه بما لا يعني حاجة إليه، ولا يجوز لها التساهل في اللباس أمامهم، بل يجب أن تتحجب حجابا شرعيا كاملا، وأن تبتعد عن الأسباب والأفعال التي تثير الفتنة وتحرك أوامر الشهوة وتغري الشيطان هذا الرجل بها، فتبتعد عن الزينة أمامه والتطيب، لا يجوز لها ذلك. الحمد لله تتزين لزوجها وتطيب ما دامت معه في غرفة النوم أو في مكان لا يكون يشاركهم فيه هذا الرجل. أما إذا كان هذا الرجل موجودا فلا يجوز لها التطيب ولا التجمل بال يعني المكياج مثلا أو الحمرة أو الكحل أو غير ذلك، ولا لبس أيضا الحلي أمامه، لأن هذا مما يغري بها ويثير الفتنة ويلفت نظره إليها، فهذا لا يجوز لها، وهو أجنبي عنها كسائر الرجال الأجانب من قرابتها أو من غيرهم من غير القرابة، فهذا لا يصح لها. المسألة الأخرى وهي أخطر، كونها يعني تبيت هي وإياه في بيت واحد وزوجها يعمل خارج البيت، الفتنة عظيمة يا أخي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، نسأل الله العافية، يغري ويوسوس ويحرض على الفاحشة والمنكر. ولهذا يجب على الأخت أم جهان وعلى زوجها الاحتياط والتحفظ في هذه القضية، يعني بحيث يكون لها جزء من البيت يغلق، إذا كان زوجها غير موجود تقفل الباب، ولا يستطيع عم الزوجة وابن عمها وأخوه الدخول عليها، حتى لو أغراه الشيطان لا سبيل له إليها، وهي تأخذ راحتها في بقية البيت، فلا يصح التساهل في الأمر. إن لم يكن إغلاقه فلا تجلس معه ولا تتعرض له، تبتعد تنأى بنفسها حتى لا تفتنه ولا تقع أيضا هي في حبائله، فاتق الله عز وجل في ذلك ما استطاعت، نسأل الله أن يحفظها.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد من السعودية يقول: كيف يمكن أن يحقق أو يتحقق للإنسان يعني تدبر كتاب الله، وقد يجد صعوبة أحيانا في فهم بعض الآيات أو بعض الكلمات كما قاله، وهل توصيه يا شيخ ببعض كتب التفاسير المعينة حفظكم الله؟
نعم، الحقيقة يا أخي الكريم أنه من أعظم نعم الله علينا نحن الناطقين بالعربية أننا نفهم لغة القرآن. الله سبحانه وتعالى كرمنا بأن جعل لغة القرآن هي اللغة العربية التي هي لغتنا الأصلية وتربينا عليها وعرفناها ونفهمها ونفقهها أكثر من غيرنا من غير العرب. ولذلك لله الحمد الإنسان العربي يفهم أكثر آيات القرآن بحكم أنه عربي، بحكم أنه عربي يفهم أكثرها، بل كلها إلا القليل، ويبقى عليه ربما بعض الكلمات وبعض المعاني قد تكون محل إشكال عنده، حين ذاك يرجع إلى كتب التفسير وحتى يتعرف على هذه المعاني ومراد الله سبحانه وتعالى منها، أو يرجع إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم بحيث يسألهم عما أشكل عليه. وكون ربما أحيانا بعض الكلمات أو بعض الآيات لا يتبين له معناها لا يعني أنه يترك القراءة، لا، بل يقرأ الحمد لله وما خفي عليه يسأل عنه ولو بعد حين،
الحمد لله
ولو بعد حين، ويؤجر على مجرد القراءة حتى لو لم يفهم. لكن لا شك أن التدبر هو المقصود من تلاوة القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأن الغاية من إنزال القرآن هو العمل به، والعمل نتيجة القراءة والتدبر والتفهم لمعانيه. ولهذا يجاهد نفسه على تدبر كتاب الله ما استطاع، وما أشكل عليه يرجع لكتب التفسير أو إلى العلماء، ولو قدر أنه مر به بعض الكلمات أو بعض الآيات لم يفهمها لا يغره ولا حرج عليه ولا يمنعه من القراءة،
الحمد لله. لكن يا شيخ يعني كتب التفسير التي توصي بأن لا يخلو بيت منها يا شيخ يسيرة وبسيطة.
نعم، من أنفع كتب التفسير وأهمها وتفسير ابن كثير رحمه الله، ومن لم يستطع على التفسير الكامل فعلى مختصرات تفسير ابن كثير وهي كثيرة، ولله الحمد المنه كثيرة، أنا أعرف أكثر من 9 مختصرات تفسير ابن كثير لله الحمد، كلها جيدة وإن كان ربما بعضها أجود من بعض، لكن هي مفيدة جدا. هناك التفسير الميسر أيضا الذي صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حقيقة تفسير عظيم ونافع وهو مختصر. تفسير الجلالين أيضا جيد، كان في بعض الأخطاء لكنه أيضا مختصر ومفيد. هناك أيضا تفسير للمفردات فقط، يعني لا يعد تفسيرا لكنه بيان لمعاني بعض المفردات الغامضة، أيضا هذا مفيد، يعني أنه لا يأخذ منك وقتا. ومن أنفع التفاسير وأفضلها تفسير الإمام السعدي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمه الله.
تفسيره حقيقة يعني تفسير سهل وميسر ويفهمه العالم والعامي.
نعم.
وميزة الشيخ رحمة الله عليه أنه لا يتوسع في القضايا اللغوية والفقهية والنحوية والبلاغية يعني كما هو الحال في كثير من كتب التفسير، مع حرصه على التوسع في استنباط الفوائد واللطائف من الآيات الكريمات.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد سؤاله الثاني المسبوق في الصلاة يقول: إذا سلم الإمام ثم قام هو ليتم وسجد الإمام بعد ذلك سجود السهو، ماذا يفعل؟
نعم، إذا كان الإمام قد زاد في الصلاة،
نعم،
أو أراد أن يسجد سجود السهو، نحن نعرف أن الزيادة يكون السجود بعد السلام، يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. ومثله أيضا ما لو شك في صلاته ثم بعد التأمل والتدبر تبين له أنه زاد أو نقص وبنى على ذلك،
نعم،
يعني أخذ بغالب ظنه، فهذا أيضا يسجد للسهو بعد السلام، هذان موضعان، نعم، يكون السجود فيهما بعد السلام. المسبوق ربما لما سلم في المرة الأولى قام ما كان يعلم أنه سيسجد السهو، نعم، أو نسي، لا يرجع، يقوم ويكمل صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو ويسلم.
الحمد لله.
وإن كان يعلم أنه سيسجد للسهو أو علم يعني رآه قبل أن يقوم أنه سجد، الحمد لله يتابع الإمام، يعني لا يسلم معه، لا يسلم، يعني صلاة لم تنتهي معه، ولكنه ينتظر حتى يسجد ثم يسجد معه سجدتين، فإذا سلم قام وأتم صلاته. وإن شاء أن يجعل السجود بعد الاتمام صلاته فله ذلك كما ذكرت، يتم صلاته ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأسئلة كثيرة يا شيخ والوقت يضيق، يعني يمكن 7 دقائق، لكن أعانكم الله. هنا أحد الإخوة يسأل عمن يشحن جواله في المسجد الحرام، يقول هل يجوز؟
أظن القائمين على المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من، نعم، من المساجد لا يمانعون، هذا ما جرت العادة في التسامح به، وهم يرون الناس يشحنون جوالاتهم في داخل الحرم ولا يمنعون من ذلك. نعم. ودام الأمر كذلك فلا حرج وشيء يسير للهم. لكن إن كان هناك منع صريح من القائمين على هذا المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجوز الإنسان أن يشحن جواله فيه. أما إذا لم يوجد منع واضح وصريح فهذا مما جرت العادة في التسامح فيه.
الحمد لله. نعم. سؤال هنا عن لبس الجوارب أو الشراب للمرأة في الحج هل هو من محظوراته؟
لبس المرأة للجوارب في قدميها. نعم. ليس من محظورات الإحرام. المحظور على المرأة هو لبس النقاب والقفازين فقط، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
الحمد لله.
أما لبس الشراب أو حتى الجزمة. نعم. المرأة وغيرها جائز ولا حرج عليها. نعم. ليست كالرجل. الرجل. نعم. لا يجوز له أن يلبس الشراب ويلبس الخفين وهو محرم. الحمد لكن. نعم. المرأة لها أن تلبسها بل هذا أستر لها.
الحمد.
ينبغي لها أن تسترها بالشراب وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخ فهد يقول رجل أقام الصلاة منفردا ودخل في صلاته في بيته ظنا منه أن جماعة المسجد انتهوا من صلاتهم ثم سمع الإقامة، ماذا يفعل؟
الحمد لله يقطع صلاته ويلحق بالجماعة.
الحمد لله.
لأنه من دخل في صلاة نافلة سواء كانت من النفل المطلق أو النفل المقيد كالسنع الرواتب وغيرها، يعني النفل المطلق أو المعين كالسنع الرواتب وسنة الضحى وصلاة الليل، هو أمير نفسه إن شاء تم صلاته وإن شاء قطعها، لأن الشروع فيها سنة.
نعم.
فكذلك إتمامها سنة ليس بواجب. وكذلك بالنسبة لمن يصوم صوم التطوع مثلا، من يصوم هذه العشر المباركة تعب مثلا في يوم من الأيام
وحبها. هو الأخ يا شيخ صلى فريضة، صلاته هذه فريضة.
أي نحسن.
لا هو صلى فريضة.
نعم.
يا شيخ
نواها. نعم. نواها فريضة.
فريضة. نعم. ظن منه أن المسجد انتهت الصلاة فيه ثم. نعم. سمع الإقامة.
نعم. إذا كانت فريضة فهنا ينويها نافلة.
نعم.
ويصلي ركعتين على عجل ثم يلحق بالجماعة.
نعم الحمد لله.
لأن تغيير النية من الأعلى إلى ما دونه جائز بخلاف العكس.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. هنا أحد الإخوة يقول يريد أن يجعل وقفا لأمه، هي ما زالت على قيد الحياة متعها الله بالصحة والعافية، يقول هل الأفضل أن يخبرها أم الوقف للحي كالوقف للميت؟
كان يفهم من سؤال أنه هو الذي سيدفع
قيمة. نعم هو ما سيدفع.
هذا يا أخي أخبرها حتى تفرح. ما دامت حية فأخبرها حتى تفرح بهذا الوقف وتراه، وأيضا يعني تحتسب أجره عند الله عز وجل كأنها التي دفعته. هذا من البر والصلة يا أخي، بالصلة العظيمة. أنت الآن بررتها أولا ببذلك المال لهذا الوقف، وأيضا بررتها بإدخال السرور على قلبها، فلا تحرم نفسك وتحرمها هي أيضا هذا الخير. وأسأل الله أن يثيبك، هذا من أعظم البر والله. صلى الله يتقبل من هذا الأخ ومنا ومن سائر المسلمين صالح الأعمال.
اللهم آمين.
وأنا أرجو إن شاء الله أن يحصل الأجر مرتين.
اللهم آمين.
يكون أجر هذا الوقف لأمه وله مثلها في الأجر لأنه هو الذي.
نعم.
قام به.
قام به. أحسن. نعم. الله عليكم يا شيخ. يقول إذا سرحت عند قراءة الفاتحة أو غيرها في الصلاة فقرأتها دون تدبر هل تعيد شيخ القراءة؟
لا تعاد من حيث. نعم. الإجزاء تجزئ الصلاة ولا يشرع له أن يكررها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يوجب على عبده الصلاة مرتين.
نعم الحمد لله.
إلا إذا تبين بطلان الأولى ومجرد السهو أو عدم التفكر في معاني الآيات أو معاني ما يقرأ لا يعتبر مبطلا للصلاة.
الحمد لله.
لكنه ليس له من الأجر إلا بقدر ما عقل من صلاته.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها.
نعم.
إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، وفي بعض الروايات قال وينصرف ولم يكتب له شيء. صحيح أنه يعني برئ الذمة وسقط عنه الواجب لا يزمه القضاء، لكن لا يحصل له من الأجر إلا بقدر ما عقل من صلاته.
الحمد لله. سؤال الأخير شيخ، امرأة مسنة مقعدة على فراشها يصعب عليها الوضوء على فراشها حتى أيضا لصعوبة التحرز من البول أو البلل على الفراش، هل لها أن تتيمم؟
يعني هل معها عقلها؟ يعني
ما ذكر شيء.
إذا كان عقلها معها نعم، فهذه مما يجب عليه ممن يجب عليه الصلاة، وما دام أنه يصعب عليها الوضوء والتطهر من النجاسة فالحمد لله تتيمم.
نعم.
للطهارة يعني نيابة عن الوضوء بالماء وصلاتها صحيحة. لكن إن كانت مخرفة تهذي بحيث لا تعقل فهذه ليس عليها صلاة أصلا، ليس عليها صلاة أصلا. وإن كانت تهدي أحيانا وتفيق أحيانا فتلزمه الصلاة حال إفاقتها وتسقط عنها حال هذيانها.
نعم.
سبحان الله. والصوم في رمضان مثل ذلك أيضا، لأن مناط التكليف هو العقل، فإذا كان العقل زائلا وقت وجوب الصلاة ولم تزل كذلك حتى انتهى الوقت سقطت عنها تلك الصلاة ولا يلزمها قضاؤها. فإذا أفاقت مثلا في وقت العصر، كانت هدت في وقت الظهر ولما دخل العصر أو في منتصف العصر أفاقت، يلزمها صلاة العصر وهكذا. لكني أنصح أهلها إن كان معها يعني عقلها وتعي وليست مخرفة أن يحضروا لها شيئا تتحفظ به، حيث لا ينتشر البول على جسمها وعلى ثيابها فتتأذى بها ويتأذى من حولها أيضا برائحتها. يهتم بهذا حتى يسترها يا أخي، ويكون البول منحصرا في مكانه، هذا الذي ينبغي قدر الاستطاعة. نعم.
أحسن الله لك وشكر جزاك خيرا. إلى مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. شكرا للزملاء، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.